بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية. وعن ابن عباس: باب اليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذه قاعدة عظيمة من قواعد القضاء، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يمكن أن يعطى بدعواه، يعني لو كل أعطي بدعواه لكل ادعى ما يشاء. لادعى، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. الدعوة سهلة، لكن لابد من الإثبات، فيطالب المدعي بالبينة. هنا لم تذكر البينة، ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني الحديث في اختصار جاء عند البيهقي بسند جيد، لفظ أكبر من هذا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا لفظ مشهور: بينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما هي البينة؟ البينة هل هي الشهود أو تكون غير الشهود؟ يعني في خلاف. الصواب أن البينة كل ما أبان الحق، كما ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. والشهود يختلف الأمر فيهم. الزينة مثلا لابد من 4 شهود، دعوة الإعسار 3 شهود، حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه يقولون: لقد أصابت فلانا فاقة، حلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش وسدادا من عيش. بقية الحدود كلها تثبت بشهادة عدلين من الرجال، ولا يقبل النساء في الحدود والقصاص. في الأموال الأمر أسهل، يقبل شهادة رجل وامرأتين، ويحكم أو يقبل الشاهد مع اليمين. هذا في تسهيل الأموال أسهل من الدماء والحدود، فتثبت بشاهد واحد ويمين كما سيأتي. إذن لابد أن يقيم المدعي البينة، فإن لم يكن عنده بينة فله يمين المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. لو قال يعني لماذا اليمين في جانب المدعى عليه؟ ليش ما تكون اليمين في جانب المدعي؟ أنه يدعي ويحلف. نقول: اليمين في جانب أقوى المتداعيين. هذه القاعدة في القضاء: اليمين في جانب أقوى المتداعيين. أيهما أقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه. لماذا؟ لأن معه الأصل، المدعي يدعي خلاف الأصل. يقول: أنا أطلب فلان كذا من المال، الأصل أنه لا يطلب شيء، هذا الأصل، يدعي خلاف الأصل. والمنكر معه الأصل، لأن الأصل أنه ليس بذمته شيء، فالمدعي يدعي خلاف الأصل، والمنكر هي على الأصل، فجانب المدعى عليه أقوى، فتكون اليمين في جانبه. إذا أتى المدعي بشاهد قوي جانبه فيما يتعلق بالأموال، إذا أتى بشاهد فإنه يقوى جانبه، فيكون اليمين في جانبه، هي إذا حلف مع الشاهد استحق. إذن هذه القاعدة: اليمين في جانب أقوى المتداعيين. ولذلك إذا استوى المتداعيان فإنه يقرع بينهما، يعني إذا ادعى 2 دابة ليست في يد واحد منهما ولا يعرف لها مالك، كل منهم ممسك بطرف من اللجام ويدعون هذه الدابة. من هو المدعي؟ من هو المنكر؟ ها؟ كلهم مدعون وكلهم منكرون، كل يدعي أنه له، أنها له ليست لصاحبه والعكس. إذن من يحلف؟ نقول قرعة. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالقرعة كما جاء في السنن سند صحيح، النسائي سند صحيح، أنه يقرع بينهم. لماذا؟ لأنهم سواء، كل منهم ليست في يد واحد، لكن لو كانت الدابة في يد أحدهم لصار اليمين في جانبه، لأنه هو المدعى عليه، هو الذي مالك الدابة في الظاهر، والآخر يدعي أنها له، فيكون اليمين على المدعى عليه الذي في يده هذه الدابة أو هذا المتاع أو نحوه. إذن اليمين في جانب أقوى المتداعيين. إذا حلف فالأمر واضح، إذا حلف المدعى عليه فالأمر ظاهر، ولا بد يكون عند القاضي، حلفه القاضي. إذا جلس بين يدي القاضي يسأل المدعي ألك بينة؟ فإن قال نعم سمع قول البينة، ولا بد أن يكون عدولا، فإن كان يعرف القاضي عدالة حكم بعلمه في عدالة الشهود، وإن لم يعرف طلب من يزكي هؤلاء الشهود، لأنه لا يجوز القاضي أن يحكم بشهادة شهود مجاهيل، لا بد أن تثبت عدالة الشهود بمزكين. فإذا عرف القاضي اكتفى بمعرفته، وإذا لم يعرفهم طلب من يزكيهم. فإن لم يكن له بينة، فإن كانت له بينة غائبة أنظره، قال نعم لي بينة لكن يحتاج إلى وقت، حضورهم يحتاج إلى وقت، يعطيه ما يكفي من وقت، كم يكفيه؟ قد يكونون في البلد أو يكونون في خارج البلد، يحتاج إلى وقت، يعطيه مدة أسبوع أسبوعين ليحضر بينته. لابد يجب على القاضي أن يعطيه مهلة لتحضير البينة، لكن لا يطال الوقت حتى لا يتضرر المدعى عليه. فإن لم يكن له بينة يطالب المدعى عليه باليمين، ويحلف بأي صيغة، بأي صيغة. والأصل أنه لا يغلظ اليمين إلا إذا قويت التهمة، فالقاضي يغلظ على اليمين إما باللفظ والله أقسم بالله العلي العظيم، أو يحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحلف عند الكعبة وما شابه ذلك. جاء فيه حديث وعيد شديد من حلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تغلظ اليمين إلا في شيء له شأن، شيء كبير والتهمة قوية، فهنا يمكن يغلظ ويظهر على المنكر المدعى عليه، يظهر على الفسق، وأنه يعني فيه احتمال كبير أنه يكذب ويحلف. فإذا ظهرت قرائن تدل على كذب المدعى عليه فالقاضي يغلب على اليمين، ولا الأصل أنها لا تغلب، يكفي أن يقول والله ما له عندي شيء. وكما سبق اليمين على نية من المستحلف، لو ورف اليمين لا تنفعه، ويأثم تكون يمين غموس إذا حلف، فيمين غموس إذا كان كاذبا والعياذ بالله. إذا أبى أن يحلف قال القاضي يحلف، قال لا، الأبى يسمى النكول، نكل عن اليمين، هل يقضى عليه مجرد النكول أو يحلف المدعي؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يقضى عليه بالنكول، لأن الحديث ليس فيه ذكر حلف في جانب المدعي، المدعي بطلب البينة، بينة على المدعي اليمين على المنكر. فائدة اليمين أنه إذا لم يحلف إيش؟ ثبت عليه الحق، لأنه ما نكل إلا لأنه كاذب. قال هذا أطلبه ألف ريال، قال ما له عندي شيء. قيل احلف، قال لا. ما الذي يمنعه من اليمين؟ إنه أنه كاذب، يخاف من اليمين، فإذا نكل قضي عليه. منهم يقول له ترد اليمين للمدعي وليس على هذا دليل، ابن تيمية رحمه الله فصل قال إن كان المنكر يعني ينكر شيئا لا يجزم به، يعني مثل الورثة، جاء شخص يدعي على الميت أنه يطلبه مبلغا من المال، جاء قال أنا أطلب أباكم 100,000، قالوا أثبت، قال ما عندي شهود، واشتكاه على المحكمة أنه يطلب أباه 100,000 وقد ترك الميت تركة تغطي هذا المبلغ أو أكثر أو أقل. المهم أنه طالبهم عند القاضي وادعى أنه يطلب هذا الميت كذا من المال. طلب البينة، ما عنده بينة، اليمين سيرد يكون على الورثة، الوارث قد تورع من اليمين لأنه ما يدري، يقول أنا ما أدري يمكن له حقنا، الله أعلم، ما أستطيع أن أجزم وأحلف أنه لا يطلب أبانا شيئا، قد يكون أبونا سلف، الله أعلم، فربما يمتنع المدة عليه من الحلف لأنه لا يحيط علما بهذا الأمر. ففي هذه المسألة يرد اليمين على المدعي، لأنه يمكن يكون المدعي كاذب وهذا يمتنع ورعا لأنه لا يعرف هذه القضية تماما، فهنا رد اليمين له وجه في هذه الحالة، يرد اليمين، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، قول وجيه، يرد اليمين إذا كان المدة عليه لا يحيط علما بهذه القضية ويتورع من الحلف. أما إذا كان يدعي نفس الشخص قال أنا أطلب هذا الحاضر كذا من المال، وهذا يقول ما له عندي شيء، ما الذي يمنعه من اليمين؟ لا بد أن يحلف وإلا قضي عليه ولا يحتاج أن ترد اليمين على المدعي. اختلف العلماء رحمه الله هل يحلف المنكر في الدماء؟ لو أن شخصا اتهم شخص لو أن شخصا اتهم آخر بأنه قتل قريبه وجاء هذا ولي الدم يقول هذا قتل أخي أو قتل أبي، جاء يتهم بالقتل وهذا ينكر القتل، هل يحلف المنكر أم لا؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء يقول أنه لا يحلف لأن القصاص لا يثبت بالنكول، لابد من الشهود احتياطا للدماء، ومن العلماء يقول أنه يحلف لأنه يقضى عليه بالنكول، لو لم يحلف قضي عليه بالنكول، وهو ظاهر الحديث، لو يعطى الناس بدعوهم لادعى ناس دماء رجال، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدماء وذكر الأموال، فظاهر الحديث أنه يحلف ويقضى عليه، لأن الذي لا يقضى عليه بالنكول لا يحلف، لأنه لا فائدة من التحليف، يعني إذا كان لا يقضى عليه فما فائدة الحلف؟ فائدة الحلف أنه إذا لم يحلف قضي عليه. في قضية الدماء يمكن أن يرد اليمين على المدعي، إذا نكل المدعى عليه عن الحلف ترد اليمين على المدعي ويقتص من هذا المتهم، لأنه ما الذي يمنعه من الحلف؟ إذا كان صادقا أنه لم يقتل فلا شك أنه سيحلف، ويحلف بدل اليمين لو طلب منه 100 يمين حلف أنه ما قتل، فكيف يمتنع من الحلف ويعلم أنه سيقتص منه؟ وهذا أيضا في احتياط للدماء، أنه ربما يكون المدعي ليس عنده بينة لكنه رآه قتل أخاه، فذهب يشتكيه القاضي أنه رآه بعين يقتل أخاه لكن ما عنده شهود، ما حضر أحد القتل، فيضيع الدم، فيحلف الجاني إما أن يثبت على القصاص إذا نكل أو يحلف يمين قموس ويفوز بإثمها، وربما يحلف كما حصل للثمانية والأربعين الذين حلفوا في الجاهلية يمينا قموسا، قال ابن عباس رضي الله عنه فما ما حال الحول وفيهم عين تطرف، إن شاء الله العافية هلكوا كلهم. طيب في الحدود هل يحلف؟ يعني جاء شخص يتهم شخصا بأنه زنى، وأنكر المدة عليه هل يحلف؟ الجواب لا، في الحدود لا يحلف، لأن الحدود مبناها على الدرب الشبهات، وأيضا هي حق لله، ويرغب في الستر وعدم إقامة الحد، فالعفو خير من إقامة الحد، فلا يحلف لأنه ليس حقا شخصيا، هذا حق لله. فإذا أقر الزاني أو السارق أقيم عليه الحد، وإذا أنكر ترك ولا يحلف، لأن هذا حق لله مبناه على السقوط عند الشبهات. باب القضاء باليمين والشاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. حديث ثابت رواه مسلم صحيح، حديث الأول متفق عليه، حديث هذا رواه مسلم، فهو حديث ثابت وقال به جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخالف فيه أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة، لكن لا عبرة بخلافهم لأنه مخالف لصريح السنة الصحيحة وليس فيه ما يدفعه. لكن هذا المعروف عند العلماء أنه في الأموال، في الأموال خاصة دون الدماء وغيرها من الحقوق، هذا في الأموال خاصة قضاء يمين وشاهد، فيكون في الأموال، لأن الأموال فيها تسهيل كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلى أن قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والله تعالى سهل في قضية الأموال، أولا لأن تعامل يكثر، تعامل بأموال يكثر في البيع والشراء الآجل أو في قرض وما شابه ذلك، التعامل بالأموال يكثر فيسهل في الشهود، الإنسان قد لا يجد شاهدين عدلين فيتسامح فيه. ثم أن الأموال أمرها أسهل من الدماء وغير من الحقوق، وهذا كما سبق أنه لما أتى بشاهد قوي جانبه فحصر اليمين في جانبه. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أبلغ وأعلم في الحجة، وألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا دليل واضح على أن حكم القاضي لا يبيح الحرام في الباطن، القاضي معذور. هذا جاء بشاهد يزور وحكم له القاضي، القاضي معذور، هذا الواجب على القاضي أن يحكم بشهادة عدلين في الظاهر لكنهم كذبوا في الباطن، فالقاضي معذور، حكم صحيح، والإثم على المدعي والشهود. هل يحل له ما حكم بالقاضي؟ جواب لا، لا شك أنه لا يحل، لأن القاضي حكم بالظاهر والمدعي يعلم أنه كاذب، أو بالعكس المنكر حلف كاذبا، هل يحل له ما حكم به القاضي له؟ الجواب لا شك أنه لا يحل، لأن هذا كاذب، وحكم القاضي لا يحل الحرام في الباطن، وهذا صريح. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أخبر أنه بشر، قال إنما أنا بشر، يعني بيّن أنه يحكم بعلمه البشري، وأن الله عز وجل لا يطلعه على بواطن الأمور في الخصومات، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بالمحق من المبطل في كل قضية، ولكنه لم يحصل من أجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة ومشرعا، يكون قدوة للقضاة من بعده، أن القاضي يحكم بما يظهر له من الأدلة والبينات والقرائن وهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وليس عليه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم وبين أنه قد يحكم بما يخالف الباطن، ولكن القاضي معذور ومأجور على حكمه، ويكون عليه الصلاة والسلام قدوة يقتدي بالحكام من بعده، لأنه لو حكم بالوحي هذا الحكام والقضاة الحكم. قال والله الرسول عليه الصلاة والسلام يؤيد بالوحي ويعرف الصادق من الكاذب بالوحي، أما أنا ما عندي وحي، أخشى أن يحكم بهذا وهو الكاذب فأبو بإثم هذا الحكم، أعنته على الحرام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يحكم وبين أنه قد يحكم للمبطل، لأنه لا يعرف حقيقة الأمر، لو جاء بشهود زور حكم له، لو أنكر وهو كاذب وحلف حكم له، ولكن القاضي ليس عليه من ذلك، فالإثم على الكاذب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم، الخصم هم الخصوم ليس مقصود واحد، خصم يعني خصوم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني الخصوم. سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر، يعني يحكم بصفتي البشرية بدون وحي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هذا ليس على سبيل التخيير، هذا على سبيل التهديد، كما يقول تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. باب قضية هند رضي الله عنها. وعن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني هنا فيه عيب لأبي سفيان لكنه يجوز لأجل الاستفتاء، أنه لا يمكن أن يحصل الاستفتاء إلا بذكر هذا العيب، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحد المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة، عند الاستفتاء وعند القضاء وعند تغيير المنكر، أن يذكر منكره لرجال الحسبة من أجل التغيير والتعريف والمشهور بالفسق ولأجل النصيحة، كما سب النبي عليه الصلاة والسلام أو عاب معاوية وأبا الجهم لما استشارته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في الخطبة. ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ هذه الآن فتية ولا قضاء؟ العلماء مختلفون، إيش يظهر لكم؟ فتية ولا قضاء؟ فتية صح. ليش؟ جيد، لأن أبو سفيان حاضر، لو كان قضاء لطلبه وسأله عن ما قالت، أنه لابد أن يسمع من الطرف الثاني، لكن هذه فتية. شو الفرق بين الفتية والقضاء؟ في ترتب عليها أحكام، إذا قلنا قضاء صار في دليل على جواز القضاء على الغائب، وهي مسألة خلافية، فليس في الحديث دليل أن ليست قضاء، فلا يستدل به على جواز القضاء على الغائب، هذا واحد. اثنين، إذا كانت فتية فإنه حكم عام، حكم عام لكل امرأة زوجها شحيح يجوز أن تأخذ ماله بغير إذنه. وإذا كان قضاء فهي قضية معينة، قضية معينة، لكن هذا تشريع. فتيا، الفتيا من النبي عليه الصلاة والسلام تشريع له ولكل من شابه حاله. وأما القضاء لا، قضاء حكم خاص في قضية معينة. ولذلك لم يستثبت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يؤخذ منه أن المفتي لا يلزمه التثبت، يفتي على كلام المستفتي، لا يلزمه أن يتثبت. إذا جاء المستفتي قال صار كذا وكذا، مثلا يذكر أمه أنها تظلمه وكذا، فهل تجب عليه طاعتها في هذا الأمر؟ ما يفتي على حسب ما سمع، ولا يلزمه أن يتثبت. ومن الاحتياط أن يقول، هذا من الاحتياط، يقول إن كان الأمر كما تقول فلا يلزمك طاعتها. هذا من باب الاحتياط، هذا أحسن باب الاحتياط. إذا يعني صار الأمر فيه خروج عن الأصل فيحتاط المفتي، يقول إن كان الأمر كما تقول ولا يلزمه ذلك. هذا يستحسنه بعض العلماء من أجل التأكيد، تأكيد الفتيا للسامع حتى لا يتساهل. قال إذا كان الأمر كما تقول فالحكم كذا، لأنه يعني قد يكون كاذبا في كلامه. كمل أخ، خلنا نشوف إجابته. لا ما قلت إيش اللي ما تذكره. ما النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثبت ولم يؤكد عليها هذا القول، لأنه يرجع إلى ذمة، يرجع في الفتوى إلى ذمة المستفتي. فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. طيب من يقدر الكفاية؟ هل تقدرها هند ولا من يقدرها؟ العرف. لأن وهذه أيضا يؤخذ من الحديث، هذه القاعدة المعروفة المشهورة، كل ما جاء في ولم يقدر بالشارع فيرجع في تقديره إلى العرف. هذه قاعدة، كل ما جاء في الشرع جاء ذكره الأمر به ولم يقدر، يعني لم يحدد، فيرجع فيه إلى العرف. فالصواب أنه لا تقدر النفقة بصاع ولا بمد ولا بثياب معينة ولا شيء. ما يقال كسوة في الصيف كسوة في الشتاء وكذا من الطعام وما شابه ذلك، لا، هذا يختلف، يختلف من أقوام لآخرين، يختلف من الأغنياء للفقراء إلى المتوسطين، فيرجع فيه إلى العرف، يعني ما تعارف الناس عليه في هذا البلد، يعني ما كانوا يعني متقاربين في الغنى وتعارفوا على قدر معين من النفقة في الطعام واللباس والسكن ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن ينفق على ما تعارف الناس عليه. هذا في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها إذا كان شحيحا ولا يعطيها ما يكفيها، لأنه حق ثابت للزوجة ولا يحتاج إلى أن ترفع الأمر إلى القاضي، لأن هذا الأمر يطول. يعني لو رفعت الأمر إلى القاضي النفقة تتجدد في كل يوم، ربما يعطيها عند القاضي نفقة شهر أو أكثر أو أقل، ثم يعود إلى الشح ويتعود إلى الشكوى، فأمر فيه صعوبة. وأيضا الشكوى تغير الصدور، تذهب إلى القاضي وهذا ما يعطيني وكذا، فلا شك أن هذه تغير الصدور، ربما حصلت نفرة، ربما طلقها الزوج، فعليها مضرة في كونها تشتكي. ومن المرأة التي ستذهب إلى القاضي تشتكي زوجها أنه لا ينفق؟ يندر، يمكن لو في 1000 امرأة ما ذهبت واحدة أو اثنتان تشتكي. المرأة تستحي، وزوجها وعيالها صعب عليها جدا أن ترفع الأمر إلى القاضي. وسهل عليه خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل يقاس على هذا ما أشبهه كل من له حق على شخص يأخذ من ماله بغير علمه؟ هذه مسألة خلافية، فيه أمران ثابتان بالنصوص، هذا أحدهما والثاني حق الضيف، كما ثبت في الصحيحين حديث عقبة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم لا يقروننا، ننزل بهم فلا يقروننا يعني لا يضيفوننا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني ينبغي لهم أن يضيفوكم به، فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يجوز للضيف أن يأخذ من المضيف قدر ضيافته بدون علمه. لو جاءت العادة أن الضيافة تكون شاة ونزل به ولم يضيفه فله أن يأخذ من غنمه شاة، لأنه لا يتهم، لأنه هذا حق ظاهر، حق واضح معلوم لا يتهم. أما ما عدا ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول إذا كان الحق ثابتا ولا يتهم جاز له أن يأخذ، ومنهم من يقول لا يأخذ إلا أن يرفع الأمر إلى القاضي، يستدل بحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لكن هذا الحديث في قضية معينة إذا ائتمنك فلا تخنه، لكن لو وجدت غنما لشخص تطلبه 1000 ريال فهل يجوز تأخذ شاة مقابل 1000؟ هذه مسألة خلافية، وما ائتمنك على الغنم، أما إذا ائتمنك هذا واضح أنك لا يجوز أن تأخذ، لكن وجدت ماله ولست مؤتمن عليه، وجدت غنم هذا الشخص في البر وأنت تطلب 1000 ريال وقلت الله أخذ لي شاة بدل ما أروح للمحاكم ومواعيد وتعب ووقت يحتاج إلى وقت وجهد، أخذ شاة والحمد لله بدون ما أدري، أنا أطلب 1000 هذه الشاة تساوي 1000 ريال أخذها انتهى الأمر. من العلماء يجيزه لكن بشرط أن يكون حق ثابتا، لأنه لو أخذ تهم بالسرقة، لكن لو أخذ أثبت الحق، لأنه لو لم يكن عنده حق ثابت لفتح باب السرقة، كل من أخذ شيء يقول أنا أطلبه، كل واحد يمسك يقول أنا أطلبه، فلو قال أنا أطلبه ولا عنده إثبات تقطع يده إذا تمت الشروط، لا تقبل هذه الدعوة. فإذا لابد أن يكون الحق ثابتا حتى يخرج عن التهمة، لأنه احتمال أن يقبض عليه أو يعلم صاحب المال ويشتكيه أنه سرق منه. على كل حال الأحوط الإنسان ألا يأخذ، لكن لو أخذ حقه ثابت عنده إثبات وأخذ يعني يقينا أنه مثل المال أو أقل، لأن صاحب الحق قد يجتهد يأخذ أكثر، يطلب 1000 ريال يأخذ شاة 1200، يتأول أو ما يقيمه تقييما صحيحا يقول هذه ما تساوي إلا 1000 ويتساوي 1200 مثلا، فيكون سرق 200 زائدة. فإذا كان له حق ثابت وأخذ هذا المال وهو مثل ماله أو أقل يقينا ما في احتمال، فلعل إن شاء الله أنه لا يأثم فيما بينه وبين الله، ولا سيما إذا كان عاجزا عن أخذه عند القاضي، إما لصعوبة الذهاب للمحاكم أو لطول المواعيد أو لأنه مشغول ولا يستطيع، أو في بلد وهذا في بلد يحتاج أن يسافر مرات للمقاضاة، وربما ينفق أكثر من المال الذي له، إذا سافر مرة مرتين ربما ينفق أكثر من المال الذي له، يطلب 1000 ريال ولو سافر سينفق أكثر، فكأنه عاجز عن أخذه من جهة القضاء، فلو أخذ شيء وجد مال وأخذ بدون فتنة إن شاء الله أنه لا حرج عليه. أحسنت، هذه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هذا الرجل واشترط إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما كنت أو ما دمت على ذلك. هذا النص في اشتراط المفتي. جيد، فائدة طيبة. وعن هند رضي الله عنها أنها النفقة، إذا قيل نفقة هي أسأل لباس والطعام، لأن السكنة ما تأخذ المال لأجل السكنة ومسكنها، هي ستأخذ مال لتأكل تشرب تلبس، النفقة التي هي النفقة اليومية من طعام ولباس ونحلة. لا، النفقة إذا أعطاها طعام وشراب وما تحتاج إليه من لباس، وما جرت في العادة أطياب مكياج كذا، الشيء اللي جرت بها العادة، ما خلاص ما لها أن تأخذ شيء. لكن بعض الناس يقول أقدر لها شيء شهري، هذا اصطلاح بينهم، يقول أقدر لها شيء شهري وأخلص، أعطي 1000 ريال ولا أكثر ولا أقل شهريا للباسها وما يتعلق بها، هذا اصطلاح بينهم، إذا اصطلح على شيء فلا حرج، لكن ما يلزم تقدير مال معين. وعن رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أي بيت أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. هذا قبل أن تسلم. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، يعني بعد أن أسلمت. تخبر أنها كانت تبغض النبي عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح على قلبها وتبدل هذا البغض الشديد إلى حب عظيم. هذا لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يلقي الهداية في قلب العبد في لحظة، يتحول من شدة البغض للدين إلى شدة الحب. هذه أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على عبد من عباده. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيضا والذي نفسي بيده. إيش معنى وأيضا والذي نفسي بيده؟ يعني أيضا أي سيزيد هذا الحب مع الأعمال الصالحة مع الوقت سيزداد، لأن الإيمان يزداد بالطاعة، كلما صلت كلما عملت عملا صالحا ازداد إيمانها وحبها لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه بشرى أيضا والذي نفسي بيده، يعني أبشري أن هذا الحب سيزيد. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. يعني هند رضي الله عنها من النساء القويات، الشخصية قوية القلب، لها مواقف مشهورة، فهي ليست امرأة عادية، وذلك جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمت واستفتت وقالت أن أبو سفيان شحيح، لأنه ربما أبو سفيان يجيها الخبر لكن ما تبالي، عندها قوة. وذلك لما جاء أبو سفيان وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فسبته وفركت شهرها وقالت: اقتلوا هذا الحميث الأسود، وما تغني عنا دارك أو ما تغني عنهم دارك. ثم أخبر قالوا: من دخل بيته فهو آمن. فلا قوة يعني، وبنت من هند بنت من عتبة من كبار قريش، وإن كان مات على الكفر والعياذ بالله، لكنه من صناديق قريش في الشجاعة والرأي والحكمة، يعني الذكاء ولا لم ينفع ذلك لأنه لم يسلم، لكنه من كبار قريش. فهي امرأة جسور، امرأة قوية، قوية العقل والنفس الشخصية، وذهبت إلى أحد، كانت تحرض المشركين يوم أحد مع مجموعة من النساء التي تقودهن، و لها مواقف معروفة، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. فكانت تحرض بقرة بطن حمزة رضي الله عنه ولاكت كبده لتأكلها، لكنها لم تسغها فلفظتها، لأنه قتل من قتل أباها، يعني امرأة جسور، وهداها الله تبارك وتعالى. في الحديث الآخر قالت يا رسول الله نفس اللفظ. يعني في أيضا المرأة مسؤولة عن أولادها، خذي ما يكفيك ولدك. المرأة مسؤولة أيضا عن أولادها، إذا قصر الأب فإنها مسؤولة عن رعايتهم وإصلاح شأنهم، فهي تولت الإنفاق عليهم، تأخذ مال أبي سفيان وتنفقه على أولادها. لكن يجب على المرأة أن تحذر وألا تتساهل، يعني يمكن كل امرأة تتأول والله زوجي بخيل وما يعطيني ما يكفيني وتأخذ من ماله، لا، يجب عليها أن تحذر. هند حكيمة وصاحبة عقل وحكمة ودراية وفهم، فهي يعني ليس كل امرأة عندها عقل هند وعندها حكمة هند وتقدر الكفاية من عدمها، لا، بعض النساء عندها يعني حب للمال وضعف في العقل، فربما نتصور أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها لأنها تريد الأكثر، تقول له زوجي ما يعطيه ما يكفيني وتأخذ من ماله، لا، هذا حرام، هذه سرقة محرمة، إلا إذا ثبت يقينا أن الزوج مقصر. أبو سفيان صفة معروفة فيه، حتى ورد في السيرة أنه يذكر بهذه الصفة لأنها معروفة فيه، مع أنه سيد لكنه فيه هذا العيب رضي الله عنه أنه ممسك، فلذلك يعني معذورة، لأن هذه صفة معروفة في أبي سفيان. لكن لا يجوز لكل امرأة أن تطلق هذه التهمة على زوجها وتأخذ من ماله ما شاءت، لا، يجب الحذر. وإذا أشكل عليها الأمر تعرضه على أصحاب الخبرة، إذا كان لها عاقل أو أب أو قريب محارمها، أو تستفتي أحد المشايخ، والله زوجي يعطيني كذا وكذا وكذا، هل يعتبر مقصر أم لا، وتذكر حالها وحال زوجها من ناحية المادية وحال مثلا مجتمعها، وتبين لها حتى يثبت عندها أن زوجها مقصر، أنه لا يعطيها ما يكفيه. هذا مذلة قدم بالنسبة للزوجة، ولا سيما إذا كان الزوج يتساهل في حفظ ماله. أنا بعض الأزواج ما يعني يحرص على حفظ ماله، يكون في ثيابه 1000 و2000 و3000، وربما يأتي بالراتب ويضعه في درج أو في دولاب أو ما شابه ذلك مفتوح، لأنه واثق بزوجته، فلا يتحرز ولا يعده يضبطه، فلو أخذ 500 و200 و100 ما يشعر، وهي تأخذ ولا يشعر الزوج، فتشجع تأخذ المرة بعد المرة بهذه الشبهة. لا، يجب عليها أن تثبت تتقي الله عز وجل، لأنه حرام إذا لم يثبت تقصير الزوج. وفق الله جميع محبوب الرب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.